بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، لازلنا عند حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا. نعم، أخذنا آخر خصلة الكلام على أكل الربا وأنه من كبائر الذنوب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتولي يوم الزحف. أيضا من هذه الذنوب الكبائر التولي يوم الزحف، أي إذا التقى الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكافرين، فلا يجوز للمسلم أن يهرب وأن يفر إذا التقى الجيشان في حال الحرب، لكن بشرط ألا يكون العدو زيادة على الضعف. التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لكن بشرط ألا يكون العدو زائدا على الضعف. أما إذا كان زائدا على الضعف فلا بأس للمقاتل أن يفر وأن يولي، كما قال عز وجل في كتاب الكريم: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فإذا كان العدو زائدا على الضعف فلا تجب المصابرة، إنما تجب المصابرة إذا كان العدو ضعفا فأقل. فالتولي يوم الزحف يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز، بل يجب على المسلم أن يصبر وأن يصابر أمام عدوه إلا إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال. إذا كانت عندهم خطة حربية أنهم في وجه العدو فيتظاهرون بالانسحاب حتى يعملوا يعني حيلة وخطة، فهذا لا بأس. أو أن الرجل يحارب أو يقاتل مع 10 من عدوه، فيرى أن في هذه الجهة مجموعة من أصحابه، فهو ينسحب من هذا الموقع إلى موقع آخر ليحتمي بأصحابه أو ينصرهم وينصرونه، فهذا لا بأس، كما قال الله: إلا نعم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالتولي يوم الزحف يعتبر من كبائر الذنوب. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أيضا من كبائر الذنوب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المحصنات العفيفات الغافلات البعيدات عن الزنا والطاهرات والمؤمنات قيد، فقذف الكتابية لا يوجب الحد، لكن قذف المرأة المؤمنة المسلمة بدون بينة هذا الذي يوجب حد القذف. فلا يجوز قذف الأعراض سواء كانت امرأة أو كان رجلا اتهامه بالزنا أو اتهامه باللواط إلا ببينة، وإلا فالله يقول: فأولئك عند الله هم الكاذبون. والذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فينتبه المسلم إلى خطورة هذا الأمر، وهو رمي الأبرياء أو رمي المسورين بالفواحش، فهذا يوجب الغضب من الله سبحانه وتعالى ويصير عند الله عز وجل كاذبا ويصير به فاسقا بنص الآية الكريمة. فما أسهل هذه الاتهامات عند كثير من الناس، بل وعند بعض من ينتسب إلى العلم، فالأعراض مصونة كما أن الأموال مصونة، وهكذا الدماء محترمة ومصونة، أيضا الأعراض مصونة، فلا يجوز الطعن في عرض المسلم بشيء من هذه الفواحش، يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وزيادة على ذلك يوجب الحد. قال بعد ذلك: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. نحن في باب الكبائر، ويتعرف المسلم على كبيرة من كبائر الذنوب. ما هي هذه الكبيرة؟ أن يشتم الرجل والديه، أو أن تشتم المرأة والديها، أو أن يشتم الرجل أباه على الانفراد، أو أمه على الانفراد، وكذا المرأة. هل هذا يعقل؟ هل هذا يتصور أن يشتم الرجل والديه؟ أن يقول لأبيه: يا كلب، أو يا حمار، أو يا غبي، أو يا بليد، أو يا كذا وكذا. استغرب الصحابة وتعجب الصحابة، وهم قريب عهد بجاهلية، ومع ذلك فكانوا يأنفون ويترفعون، وليس خلقا لهم أن يسب الرجل والديه. قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا موجود؟ هل هذا يتصور؟ فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هناك من يسب والديه، فلعل هذا الخلق لم يكن موجودا، وإنما بين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أراد بهذه العبارة. فقال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني المقصود من الكبائر شتم الرجل والديه أنه يتسبب إلى شتم والديه. من تسبب في شتم والديه فإنه يكون، والعياذ بالله، قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، يقول له مثلا: يا ابن الكلب، ها، أو يقول له: يا ابن الحمار، أو يا ابن النذل. فالرجل الذي سب يأتي بطبيعته، مع أن هذا حرام، يرجع يعيد هذه العبارات على الساب، يقول: بل أنت ابن الكلب، أو ابن الحمار، أو ابن النذل، أو ابن كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا فيه دليل على أن المتسبب في بعض الأحيان يكون كالفاعل، أن المتسبب يكون كالفاعل. فهذا فيه خطورة عقوق الوالدين، وأنه كبيرة من أعظم كبائر الذنوب عقوق الوالدين. فالإساءة إلى الوالدين وقطيعة الوالدين وأذية الوالدين، هذا كله كبيرة من كبائر الذنوب. بل الواجب على المسلم أن يحسن إلى والديه، وأن يبر بوالديه، وأن يتقي الله عز وجل فيهما، وأن يحسن إليهما بقوله وبفعله وبأخلاقه وبتصرفه، وأن يدافع عنهما وأن يذود عنهما، ولا يتسبب إلى وصول الضرر إليهما بأي نوع من أنواع التسبب. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل لوالديه. فمن الناس لا سيما في هذا الزمن الذي قل فيه الخير وكثر فيه الشر، من الناس من يواجه والديه بالسب، من الناس من يواجه والديه بالسب، بل ومن الناس من يواجه والديه بالضرب، ومن الناس من يجازي والديه بأن يرمي بهما أو بأحدهما في هذه المصحات النفسية، ومن الناس من يزيد على ذلك فيقتل والديه أو أحدهما، يتعاون مع زوجته الفاجرة الخبيثة الشديدة، فما تشعر إلا وقتل أباه أو قتل أمه. هذه كلها صور إجرامية وفيها من البشاعة ما لا يخفى على أحد، يعني من تصرفات هؤلاء الأبناء والأولاد مع الأبوين. فالواجب على المسلم أن يحذر أن يسيء إلى والديه. إذا كان هذا الحديث إذا تسبب بغير قصد تسبب في سب والديه كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، مع أنه ما يريد أن يسب أبوه، لكن في حالة الغضب سب أبا الرجل أو سب أم الرجل، فذاك ولا يجوز له. أنت إذا سب أبوك لا يجوز لك أن تذهب تسب أبا هذا الساب. لماذا؟ لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو سبك قال يا حمار مثلا، يجوز أن تعيد له هذه الكلمة، والأفضل الترفع، المتسابان ما قالا فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. إذا قال لك يا كذا يجوز أن تعيد الكلمة التي سبك بها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن ما ذنب أبيه الذي هو غافل في بيته ولم يتسبب في سبك؟ فإذا سب أباك لا يجوز أن تسب أباه. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن حال الناس في الغالب، أن المسبوب يندفع ويسب الرجل ويسب أباه كما أنه سبه وسب أباه. فإذا تسبب الرجل في وصول الشتم إلى أبيه فيكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. فكيف من باشر والديه بالسب أو بالضرب أو بالقتل؟ لا شك أنه يكون أشد إجراما. ثم هذا الحديث فيه دلالة، هذا الحديث فيه دلالة على مسألة مهمة، وهي مسألة سد الذرائع، مسألة سد الذرائع. فالشيء الذي يوصل إلى الحرام فالشرع ينهى عنه، مثلا كما أشار إلى ذلك الشارح، يعني لا يجوز أن تبيع العنب ممن يتخذه خمرا، ولا يجوز أن تبيع الحلة من الحرير لمن يلبسها من الرجال، ولا يجوز أن تبيع السلاح لمن يعتدي به على المسلمين، ولا يجوز أن تبيع المسجلة لمن ولا يجوز أن تبيع المسجلة لمن يعصي الله بها يسمع عليها الغناء والفحش والبذاء. فهذا باب واسع، باب سد الذرائع، يعني كل ما يوصل إلى المحرم فإنه يسد، ولا يجوز فتح هذا الباب الذي يوصل إلى المحرم. والله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. انظروا كيف نهى الله عز وجل أن يسب آلهة الكفار، لأنهم يتجرؤون فيسبون الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وربنا عز وجل، مع أن سب آلهة كفار شيء محمود وشيء مطلوب شرعا، تحقيرهم وازدراءهم وبيان ما هم عليه من باطل في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الفعل يفضي إلى شيء محرم، وهو أن تنتهك حرمة الله عز وجل. أيضا الله يقول: يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ولكن قولوا، يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فراعنا لا بأس بها من حيث اللغة العربية، لكن كان آنذاك اليهود يعني يقولون هذه الكلمة من الرعونة، يريدون به السب، فنهي المؤمن نهي تنزيه أن يقول هذه الكلمة لئلا يتذرع من خلالها أهل الفجور والكفر من اليهود والمنافقين إلى الوصول إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ضرب الرجل لا بأس به، لكن يؤدي إلى حصول الفتنة، فنهيت المرأة. وهذا باب واسع جدا، باب سد الذرائع. فأنت عندك الشيء المباح، لكن لو كان ارتكابك لهذا الشيء المباح يجر إلى أمر محرم، فلا يجوز لك أن تفعل هذا الشيء المباح الذي يجر إلى أمر محرم. ومن عقل وفهم هذه القاعدة الشرعية التي يدل عليها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ينضبط وإنه يفيد ولا يضر، حتى في المسائل الدعوية ومعاشرة الناس. ومتى يطرح الحق الذي واجب طرحه وتبليغه، ومتى يخفيه، ومتى يقدم ومتى يحجم، وهكذا. فالشرع إنما جاء بالأمر بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وكما هي القاعدة الشرعية أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه قاعدة ليست يعني مما اخترقها أو اختلقها الأصوليون، ولكنها قاعدة شرعية دل عليها القرآن والسنة. ما هي هذه القاعدة الشرعية؟ سد الذرائع، وأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن هذه القاعدة الثانية هل هي على إطلاقها دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ هل هي على إطلاقها؟ نعم، سألت أنا مرة هذا السؤال وأجاب بعض الإخوة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هل هو على إطلاقه؟ نعم يا خالد، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، أنت الذي أجبت المرة الأولى. أي نعم، يقول الأخ: ليست القاعدة على إطلاقها، بل إذا كانت المفسدة أعلى من المصلحة أو مساوية للمصلحة. أما إذا كانت المصلحة أرفع من المفسدة فلا تعمل هذه القاعدة، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان هناك مصلحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترتب على الأمر والنهي مصلحة كبيرة، ولا شك أن في الأمور الكبيرة يعني يترتب عليه شيء من المفسدة، مثلا الهجوم على مجموعة من السكارى وتكسير ما عندهم من مصنع أو من شيء من هذا القبيل، لا شك أن تحصل شيء من المفسدة، لكن المفسدة التي تحصل هي قليلة بالنسبة للمصلحة المرجوة من تغيير المنكر. فهنا لا يقال أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن هذه القاعدة مشروطة بأن تكون المفسدة أعلى أو مساوية للمصلحة. أما إذا كانت المصلحة أرفع فإن جلب المصلحة هنا مقدم على درء المفسدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي نعم أحسنت، يعني تقدير المصالح المفاسد بالعلم اليقيني أو بغلبة الظن. غلبة الظن يعمل به، غلبة الظن يعمل به في الشرع. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا محمد ابن المثنى. ومحمد ابن بشار وإبراهيم ابن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال: حدثنا من جاب ابن الحارث ابن الحارث التميمي وسويد ابن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال: من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم، هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب تحريم الكبر وبيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا فيه الوعيد على خلق الكبر، هذه الخصلة الذميمة وهذا الخلق السيء وهو الكبر. ما هو الكبر؟ أن يرى الإنسان نفسه كبيرا وعظيما فيؤدي إلى أن يحتقر الناس ويزدريهم وأنه يترفع على الحق، هذا هو الكبر. ليس فقط أن يرى الإنسان نفسه عظيما، لأن الإنسان قد يرى نفسه عظيما ويرى غيره أعظم منه. الإنسان قد يرى نفسه عظيما ولكن لا يحتقر غيره، بل يرى غيره أعظم منه، هذا ليس بكبر. لكن الكبر أن يرى نفسه أعظم وأكبر من الناس فينظر إليهم بعين الاحتقار وبعين الازدراء وعدم المبالاة، فهذا يقال له كبر، وهو من أسوأ الأخلاق التي جاء الشرع بذنبها والتنفير عنها. والإنسان كما ينظر إلى الآخرين فإنهم ينظرون إليه. قيل لأحدهم: كيف ترى الناس؟ قال: أراهم مثل البعوض. قالوا: وهم أيضا يرونك كذلك. هم أيضا يرونك كذلك. قيل لآخر: كيف ترى الناس؟ قال: أراهم أرفع مني وأجل مني. قالوا: فهم أيضا ينظرون إليك كذلك. وما مثل المتكبر إلا كمثل رجل على قلعة شاهقة أو في أعلى عمارة، ينظر إلى الناس فيراهم مثل إيش؟ مثل الذر. وهم إذا نظروا إليه يرون إيش؟ مثل الذر. هكذا مثل المتكبر. والكبر النبي صلى الله عليه وسلم بينه، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا النفي في دخول الجنة إما أن يكون نفي، أن يكون نفيا أبديا، أو يكون نفيا في دخول الجنة نفي أولي، إما أن يكون أبدي وإما أن يكون أولي. يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذا وصل به الكبر إلى رد الحق والتكبر على عبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بالله عز وجل، فهو لا يدخل الجنة أصلا ولا يدخل الجنة أبدا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما إذا كان الكبر فيما دون ذلك فإنه معصية من معاصي، يعني معصية من المعاصي، وصاحبه تحت الوعيد، إن شاء غفر الله له إذا مات وهو مصر على الكبر ولم يتب إلى الله عز وجل منه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقوله لا يدخل الجنة، لا يدخلها إما دخولا أبديا إذا كفر بالله، أو دخولا أوليا إذا كان من أهل القبلة. قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ثبت في بعض السنن أو في كتاب شيخنا المقبل الوادعي رحمه الله صحيح المسند، أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما التقيا، فمشى عبد الله بن عمرو بن العاص وترك عبد الله بن عمر وهو يبكي، فجاءوا إليه وقالوا له لماذا تبكي؟ قال إن هذا الرجل زعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حرمه الله على الجنة، أو يعني أدخله الله النار. فبكى عبد الله بن عمر بكاء شديدا خوفا من هذا الحديث، مثقال ذرة من كبر، ذرة تعرفون يضرب بها المثل في القلة وفي الصغر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، ليس شيئا كبيرا ولو كان مثقال ذرة، لا يدخل الجنة إذا كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا يوجب الخوف، يعني يوجب على العبد المسلم أن يخاف من هذه المعصية التي جاء فيها هذا الوعيد الشديد. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الآن الصحابة سمعوا هذا الحديث وخافوا ووجلوا، فمن باب التأكد سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هل هذا من الكبر؟ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هل هذا من الكبر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني كون الإنسان يحب أن يكون ثوبه جميلا ونظيفا على زي وهيئة حسنة، هذا ليس من الكبر. يحب أن يكون نعله، يحب أن يكون يعني دابته كما جاء في السنن، يعني سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب وعن النعل وعن الدابة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول إن هذا ليس من الكبر، هذا ليس من الكبر، بل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حسين إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده. فكون الإنسان يتنظف ويتجمل يستفاد من هذا الحديث أن هذا مطلوب شرعا، أن هذا إيش؟ مطلوب شرعا. من أي جهة استفدنا هذا؟ من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤال من قال له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فيشرع للمسلم أن يتجمل وأن يتحسن وأن يتنظف وأن يكون على يعني هيئة حسنة وجميلة، إذا أعطاه الله لا يتكلف، لا يتكلف، لكن يعني لا يتكلف في طلب الجميل أو يتكلف في لبس الوضيع، لأن هذا قد يكون من الرياء، قد يكون من الرياء أن الإنسان عنده الشيء الذي يستطيع أن يتجمل به فيتركه، ينحيه على جنب ويذهب يلبس الثوب المرقع أو الشراب المرقع أو العمامة المرقعة أو النعل المقطعة، وهو عنده قدرة على أن يظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه، هذا قد يكون ليس من التواضع، قد يكون هذا من الرياء، حيث أنه أو حيث إنه يريد أن يظهر أمام الناس بمظهر الزهاد والعباد والراغبون في الآخرة والزاهدون في الدنيا. هذا ليس بخلق وليس هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يتكلف، المسلم لا يتكلف، إن جاءه شيء جميل لا بأس أن يلبسه ويتذكر هذا الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، أهدي لك نعل حسنة ولو كانت غالية فالبسها، وتذكر هذا الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. وذلك من الحديث الآخر: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، أن يرى أثر نعمته عليه. أهدي له ثوبا حسن ولو كان فقيرا، فهو لا يتكلف، لا يريد أن يزاحم الأغنياء في لباسهم وفي أمورهم، لكن يسر الله من عنده له بثوب حسن أو بساعة جميلة أو بنعل حسنة أو بكذا وكذا من الأمور التي هي موجودة. فهو لا يتكلف، هو لا يتكلف ولا يزري نعمة الله ولا يكتم ما أنعم الله عز وجل عليه، بل يظهر ما أنعم الله عز وجل عليه بدون تكبر ولا خيلاء ولا ترفع ولا احتقار للناس. إذا لبس النعل الحسنة أو كان على ثوب حسن أو كان على منظر حسن لا يجوز له أن يتكبر أو أن يترفع أو أن يحتقر الآخرين، هذا مذموم. أما إذا لبس الجميل وصار على هيئة وزي حسن مع تواضعه مع شكره لنعمة الله عز وجل عليه مع سؤاله ربه سبحانه وتعالى المزيد من فضله مع معرفته لقدر إخوانه المسلمين، لا يزدريهم ولا يحتقرهم ولا يترفع عنهم، فهذا إن شاء الله على درجة عظيمة. نعم، قال: إن الله جميل، قال: إن الله جميل يحب الجمال، في إثبات اسم الجميل لله تبارك وتعالى. فدلت السنة ودل هذا الحديث على إثبات اسم الجميل لله عز وجل، فهو من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الكبر، قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. لكن ما هو الكبر؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الكبر فقال: هو بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ هو رده وعدم قبوله والترفع عليه. بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم والترفع عليهم، هذا هو الكبر. فالكبر يكون على الحق ويكون على الخلق، الكبر يكون على الحق، يتكبر على الحق ويتكبر أو يتكبر على الخلق، هذا معنى الكبر. بنص هذا الحديث قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الواجب على المسلم أن لا يتكبر على الحق، بل يقبل الحق ممن جاء به، سواء كان الذي جاء به قريبا أو بعيدا، سواء كان صديقا أو عدوا. فهذه فضيلة ومنقبة للإنسان أنه يقبل الحق ممن جاء به، أنه يقبل الحق ممن جاء به. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن يعظم الحق وأن لا يلتفت بمن أوصل إليه الحق. فالحق أحق أن يتبع وأن يعظم وأن يجل، فلو رد الحق يخشى عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن المشركين والكفار أخبر الله عز وجل عنهم أن سبب وقوعهم فيما وقعوا فيه هو الكبر، يعني من أنواع الكفر، يعني كفر التكبر على الحق. قال الله عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به. فعلى المسلم أن يحذر من أن يرد الحق، بل هذه منقبة ورفعة للإنسان أنه يستعين بالله ويعمل بالحق إذا نصح بنصيحة وجيهة، ويستعين بالله. أحيانا ينصح الإنسان بشيء ولا يستطيع أن يفعله وهو يحدث نفسه على أن يفعلها إن شاء الله هذا مأجور، وإذا علم الله منهم الصدق يعينه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن المذموم أنه ينصح بشيء هو واقع فيه وهو خطأ ثم يرفضه في قلبه، يرفض هذه النصيحة التي هو بحاجة إليها وبحاجة العمل بها، يرفضها بلسانه ويعباها بقلبه فيكون متكبرا بذلك. أما من نصح وأيضا من عرف الحق فسارع إليه، يعني هذا ليس متكبرا. فالكبر بارك الله فيكم فيه عقوبات شديدة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فربنا سبحانه وتعالى توعد بأنه يحرم الحق الذي يتكبر، فشؤم الكبر يعني شيء شديد وعظيم، قد يحرم الإنسان الحق، قد يحرم الإيمان والإسلام والهدى بسبب تكبره. فليوطن المسلم نفسه على قبول الحق وعلى الإذعان له وعلى تعظيم الحق، فالحق أحق أن يعظم، لا تعظم الرجال، لا تعظم الرجال ولا تعظم الأقوال المجردة عن الدليل، لكن عظم الحق واقبله ممن جاء به، ممن جاء به. الرجال اليوم معك وغدا ضدك، اليوم يحبونك وغدا يبغضونك، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت لو توكلت على غني أو على ملك أو على رئيس أو على عظيم أو على رئيس أو على كذا وكذا، فهذا مصير أن يهلك ويموت، ومصير أن يعني يتغير حاله. فأنت تعظم الحق وتتمسك به وتسأل الله الإعانة على العمل به. نعم تأتي أمور قد يدخل الإنسان في مضايق، لكن يستعين بالله سبحانه وتعالى، يقول: يا ربنا بصرني بالحق، ويا ربنا وفقني للعمل بالحق. نعم فإنه يهدى إليه، يهدى إليه. قال: الكبر بطر الحق، رد الحق ممن جاء به. هذه مشكلة، وهذا شيء خطير، بطر الحق في أمور كثيرة، في المعاملات، في باب العبادات، في باب النصائح، في باب السلوك، في أشياء كثيرة جدا يعني الحق يؤتى به فيعرض عنه الإنسان مع علمه بأنه الحق. يا أخي لو كان لك عدو فعامله بتقوى الله سبحانه وتعالى، وما أحسن قول بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيه بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إذا كان خصمك يعصي الله فيك فأنت تطيع الله فيه. مثلا فجر قال: أنت مثلا ما عندك علم، وأنت تعرف أنه عنده علم، ما تقول أيضا وأنت ما عندك علم، لا تخضع للحق، لأن الحق يوجب عليك أن تعترف بالشيء الموجود، وهكذا قس على ذلك. فأنت بارك الله فيك تعظم الحق وتأخذ به، واحذر من رده بسبب مشكلة أو كائنة تكون أو أمر يحصل، بل يعني تدور مع الحق حيث دار. قال: الكبر مطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس احتقار الناس وازدراءهم، هذا من الكبر، احتقار الناس وازدراءهم. فالواجب أن يعرف لهم قدرهم وفضلهم، وينزل الناس منازلهم، وينزل الناس منازلهم. قال: غمط الناس في الذي يحتقرهم فيترفع عليهم بكلامه، ويترفع عليهم بفعاله، ويترفع عليهم بأخلاقه، ويزدريهم ويحتقرهم ويعجب بنفسه. فهذا كله مذموم واقعا في الكبر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من علامات التواضع أن الإنسان إذا تبين له الحق فإنه يرجع إليه. إذا كنت مدرسا، ونسأل الله الإعانة للجميع، وتبين له أن الحق مع الطالب، أن الحق مع الطالب، فعود نفسك واسأل من الله العون على أنك تخضع للحق، تخضع للحق. من علامات التواضع أن الإنسان يرجع إلى الصواب والحق ولا يرده على من جاء به ولو كان أصغر منه ولو كان أقل علما منه. وما أحسن قول جماعة من علمائنا: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. جاءت هذه المقولة عن وكيع وعن الإمام البخاري وعن جماعة من السلف. وهكذا لا يستنكف المسلم ولا يستنكف طالب العلم عن أخذ العلم ممن هو أصغر منه سنا، ممن هو أصغر منه سنا أو أقل منه شأنا. فكما قال مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وكما قال الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. إيش معنى هذا؟ العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. إيش معنى هذا؟ إيش معنى العلم حرب للفتى المتعالي؟ إيش معنى حرب للفتى المتعالي؟ العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. هذا الثاني واضح صح؟ السيل إذا جاء يأخذ القمم، يدور حول الهضبة حتى يسقطها. إذا كانت الهضبة في مجرى السيل فيا سبحان الله، يدور الماء حول هذه الهضبة يأكلها من اليمين من اليسار من الأمام من الخلف، وتنقص وتنقص حتى هذا العلو يسقط. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. إيش معنى هذا العلم حرب للفتى المتعالي؟ هيا من عنده؟ أنت يا خراير، ها؟ يعني سيصرف عن العلم؟ يصرف عن العلم. العلم سيصلحه. العلم حرب للفتى المتعالي، يعني لا يزال يوبخ بسياق الحكمة والأدلة ويقاد إلى الحق. أو إيش أيضا؟ أو يسقطه ويدفع عن طريق الطلب. إيش يتركه؟ من يترك الثاني؟ أيوه هذا الثاني. يعني الذي يظهر هكذا والله أعلم أن العلم حرب للفتى المتعالي، يعني العلم يدعو إلى كل فضيلة وإلى التواضع، فهو إما أن يصلحه وإما أن يبعده عن طريق الطلب. والذي يظهر أن هذا أيضا أمر واقع في الغالب، ليس على سبيل الاضطراد، أن المتكبر من طلاب العلم أنه لا يستمر في طلب العلم. الغالب أن المتكبر أنه لا يستمر أو أنه لا يستفيد، أنه لا يستمر أو أنه لا يستفيد، هذا في الغالب. وإلا قد يوجد، يذكرون في تراجم بعض الأعلام أنه كان فيه تيه وفيه كبر ويكون قد صار رأسا، لكن هذا النادر. لكن الغالب أن من عنده كبر لا سيما في طور الطلب أنه لا يوفق، إذا استمر على كبره أنه لا يواصل الطلب بل يحرم. يعني كيف يحرم؟ قد تأتي عليه فترة ويشعر أنه مكتفي. لا بأس كون الطالب يشعر أنه مكتفي مما يلقى على مسامعه في الحلقة أو في الحلقات، هذا ليس عيبا، لأنه فعلا قد يصل إلى مرحلة يرى أنه مكتف عن هذه المعلومات. لكن الميزان هل سيذهب ويبلغ هذا العلم ويذهب يواصل طلب العلم ويذهب ينمي هذا العلم؟ فمن كان حريصا على ذلك أنه يذهب يبلغ العلم ويبثه وينشره وينمي هذا العلم ويسعى في الزيادة، هذا إن شاء الله يوفق. لكن كون يصل إلى مرحلة وينظر إلى من حوله أنهم ما عندهم شيء وما عندهم حصيلة وأن ضياع الأوقات. لا، هذا كبر يحرم طالب العلم العلم، وهذا رأيناه في بعض زملائنا في الطلب، يصل به الأمر إلى أنه يزدري المكان الذي هو فيه، يزدري المكان الذي هو فيه. فعلا كانوا أذكياء في غاية من الذكاء، بعضهم يكون في غاية من الذكاء، إذا درس النحو أتقنه، وإذا درس العقيدة أتقنها، وإذا أخذ الفرائض أتقنها، وإذا درس في المصطلح برز فيه، وإذا يعني أخذ شيئا من العلوم فإنه يبرز. قد يبتلى فينظر إلى الآخرين نظرة ازدراء، وقد ينظر إلى شيخ المحل الذي هو فيه أيضا نظرة احتقار وازدراء. فهذا مذموم. لماذا؟ لأن طالب العلم إذا وصل إلى مرحلة يشعر أنه استفاد وأنه قطع شوطا، ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أنه يبث العلم. أنت الآن عندك قدرة وعندك خير، لا تزدري إخوانك، بل إذا فتح الله عز وجل عليك اسعى في نفع إخوانك. كما علمت مجانا فعلم مجانا، كما نفعت فانفع الآخرين. إذا درست في العلوم، إيش المانع أنك تدرس إخوانك سواء في المكان الذي درست فيه واستفدت فيه أو في مكان آخر؟ أما أن ينظر إلى من حوله أنهم مقصرون، ما عندهم فهم، ما عندهم كذا، ثم ينزوي في بيته ويبقى من بيته إلى مسجده وهكذا، ثم تشعر بعد فترة إلا وقد تفلت منه العلم، تفلت منه العلم لأنه ضاق ذرعا بإخوانه وبالدروس بكذا. فيا أخي، لا، الذي يستفيد الواجب عليه أن يبث العلم وأن يذاكر العلم وأن ينشره وأن يتواضع، لأنه نشأ يعني وهو جاهل فعلمه الله سبحانه وتعالى، فيتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنت مبتدئا في أول الطلب ففتح الله عليك. لا تزدري إخوانك، إذا استفدت فانفعهم وذاكرهم وبث العلم فيهم، سواء كان في المكان الذي أنت فيه أو في قريتك أو في مسجد آخر، هذا دليل الخير. لأن من العوائق يعني لطالب العلم أنه يأتيه هذا الأمر، وهذا الأمر يعني نسأل الله للجميع العافية والسلامة، إذا نظر إلى إخوانه يعني أكثر من النقد، يكون يجلس أنا أتكلم عن شيء يعني لمسناه في سنوات ماضية، يجلس ويزدري يحتقر هذا المدرس، يقول من هذا مقصر، يعني جعلت أسأله في بعض الأسئلة في المصطلح وإذا بصاحبنا ما عنده فهم وما عنده اطلاع، وإذا ذكر الشخص الآخر أيضا أتى له بعيوب، يقول ما شاء الله عنده خير، ولكن ولا تسأل عن الكلام الذي يأتي بعد إيش؟ بعد لكن، عنده خير ولكن، ثم يبدأ النقد وهكذا، فيضيق بهم، تضيق بهم صدورهم، ويخرج بعضهم بحجة مواصلة طلب العلم في مكان آخر، ثم لا يوفقون، وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوبهم وما فيها من كبر فصرفوا عن الطلب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، بغير الحق. فليحرص طالب العلم على التخلق بخلق التواضع، وليس معنى التواضع أن تبقى مع مدرسك إلى أن يموت، لا، قد تأخذ ما عند مدرسك، لكن التواضع أنك لا تحتقر الآخرين. يعني كما تذكر قول الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كنت في يوم الأيام جاهلا وكنت مقصرا ففتح الله عليك، فاحمد الله واشكر الله على ما فتح عليك، فتواضع وبث العلم وانشره، وانظر لإخوانك إما نظر إجلال كونهم أرفع منه، أو نظر عطف أنهم لا زالوا مقصرين وأنهم لم يصلوا إلى ما وصلت إليه، إما بسبب قلة الفهم أو بقلة الجد والاجتهاد، تنظر إليهم نظرة عطف وإشفاق ورحمة وتتمنى أن يكونوا مثلك. هكذا الذي ينبغي على طالب العلم، لا يتكبر ولا يحتقر إخوانه ولا يزدريهم ولا يتطاول ويترفع عليهم بكلمات أو بأمور أو بتصرفات أو بمعاملات أو بشيء من هذا القبيل، بل يعرف لهم قدرهم وفضلهم، ويعرف لمدرسيه قدرهم وفضلهم ولو تفوق عليهم. ولو تفوق عليهم، بعضهم يأتي مبتدئ ويدرس عند مدرس له عشرات السنوات في هذه المادة، وما هي إلا سنتين أو ثلاث، ويصير أكثر تفوقا من المدرس. لكن لا تنسى حق مدرسك الذي لقنك هذا العلم والذي علمك هذا العلم، ولو تفوقت عليه ولو صرت أفضل منه. فهكذا طالب العلم إذا سار على هذا السير يرجى أن ينفع الله عز وجل به، ويكون البركة في علمه وفي عمره وفي سعيه. لا، هذا صحيح، حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة صحيح بعض العلماء، وفي الصحيح المسند حديث يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فيحسن بعضها العلم، ونعم هو سند ضعيف لكن لعل بشواهده. نعم، إلى هنا والحمد لله.